مقال بعنوان الإعداد للقوة العسكرية في الإسلام بقلم المجاهد سيف الدين الصارم. المقصود به إعداد الرجال المقاتلين والسلاح، كما يتسع لكل ما عرف ويعرف من آلات الحرب البرية والبحرية والجوية، ويشمل كل ما يلزم لذلك من التعليم والتدريب وإقامة المصانع الحربية وإيجاد الخبرات العسكرية والكفاءات اللازمة لذلك. إن الإسلام يوجب إعداد العدة وأخذ الأهبة بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. سورة الأنفال. والإعداد يتطور بحسب الظروف والأحوال، فلفظ القوة يتناول كل وسيلة من شأنها أن تدمر العدو، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث المسلمين على بذل الجهد على تعلم جميع الوسائل المؤدية إلى القوة العسكرية. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، أرموا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أرموا فأنا معكم كلكم. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أرموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا، وإن كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته، فإنهن من الحق، ومن نسي الرمي بعدما علمه فقد كفر الذي علمه. رواه الإمام أحمد. يقول الإمام النووي هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر. والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. شرح صحيح مسلم. ولكي تتم القوة على مجابهة الأعداء لا بد من التدريب على الأعمال الحربية حتى يمكن الدخول إلى خضم المعارك. والمجاهد آمن من أنه سيقوم بما يستطيع من قتال في سبيل الله. لقد وضع الإسلام الأسس والقواعد التي يقوم عليها إعداد القوة المادية، ومنها إعداد الرجال المقاتلين. وهذا الإعداد يقتضي التدريب على فنون الحرب تمشيا مع الواقع الملموس، ويوجه الإسلام إلى الإعداد المادي في الأمور الآتية. أولا، تقوية الأجسام. حث الإسلام على تعلم السباحة وركوب الخيل والسباق في الجري والسباق بين الفرسان على الخيل والإبل والمصارعة إلى غير ذلك من ألوان التربية البدنية والرياضية التي تبني الجسم القوي السليم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن لبدنك عليك حقا. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمتع بلياقة بدنية قوية، فكان يصرع الرجل القوي ويركب الفرس عارية فيروضها على السير، وكان يداعب من يحب المسابقة في العدو. ثانيا، التدريب على السلاح والرماية. حث الإسلام على التدريب على الرماية بالقوس والنضال والسهام والطعن بالرمح والحربة والضرب بالسيف، وهي أسلحة القتال المعروفة في ذلك الوقت. قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليدخل بالسهم الواحد الثلاثة الجنة، صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به والممد به. رواه ابن ماجه. ثالثا، تدريب الفرسان على ركوب الخيل والحرب بها. حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على التدرب على ركوب الخيل وعلى فنون الحرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. رواه البخاري.
ومن صور تشجيعه صلى الله عليه وسلم على الفروسية وإجراء المسابقات أنه كان يسابق بين الخيل، رواه مسلم. وتحتوي توجيهات الإسلام في التدريب على عدة مبادئ، أهمها أولاً إتقان التدريب. يحث الإسلام على إتقان التدريب لبلوغ أعلى قدر من الكفاءة القتالية، يرشد إلى ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، رواه مسلم. ومن مقتضيات هذا المبدأ أن لا يكتفي المسلم بالمستوى الذي بلغه، بل عليه أن يجود فيه ويرفع مستواه بالمزيد من التمرين والمعرفة. وهذه المسؤولية تقع على عاتق الفرد قبل أن تقع على عاتق قيادته. ثانيا، استمرار التدريب، وهو من أهم مبادئ التدريب في الجيوش، لأن الاستمرار يحقق فائدتين كبيرتين. الأولى هي المحافظة على مستوى كفاءة المقاتل ليكون قادرا على القتال بكفاءة في أي لحظة، والثانية هي دعم الكفاءة والارتفاع بها إلى مستوى أفضل. وهذا يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، رواه مسلم. ثالثا، ملاحقة التطور في أسلحة القتال، فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم قد عني بملاحقة التطور في أسلحة القتال، فكان حريصا على تزويد جيش الإسلام بالأسلحة المعاصرة وعلى تدريب المقاتلين المسلمين عليها، ثم استخدمها في القتال. ومن منطلق محبته صلى الله عليه وسلم للرماية، فقد شكلت قيادة جيشنا جيش رجال الطريقة النقشبندية، ومنذ الأيام الأولى للجهاد العديد من مجامع إطلاق صواريخ أرض أرض ذات التدريب الراقي والعمل المتقن. فعملية إطلاق 750 صاروخا بضربة واحدة على أحد قواعد العدو الأمريكي في مطار صدام الدولي أجبر قادة العدو على الاعتراف علنا بفداحة خسائره وقراره بإخلاء القاعدة حينها. وتواصلت ضرباتنا الصاروخية حتى أصبحت صواريخ البينة والسديد ونقش بند الهم الذي يؤرق قادة العدو ويجبرهم على ترك قواعدهم الخاوية والهزيمة النكراء بذريعة الاتفاقية الأمنية سيئة الصيت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا.